نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وارض اللهم عن العشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحب أجمعين، وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونحن اليوم مع حديث جديد متصل بالحديث الماضي، حديث بدء الوحي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. هذا الحديث يعني أستأذنكم أن أبدأ بنقطة بسيطة قصيرة عن شيء من الإسناد لمصلحة طلبة العلم الذين يحبون أن يعرفوا شيئا عن مصطلح الحديث. هذا الحديث قال بدأ به الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله قال ابن شهاب، ونحن تعودنا في أحاديث البخاري كلها الصحيحة أن يبدأ بحدثنا، كله 7563 حديث الإمام البخاري رحمه الله يقول حدثنا، هذا هو أصل الصحيح الجامع الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. أما إذا لم يقل حدثنا فهذه معلقات، وتلك المعلقات لها حكم الصحيح، ولكن قد يكون منها ما هو أقل من الصحيح كالحسن أو الصحيح لغيره أو فيه ضعف جبر بطريق آخر فارتقى سواء إلى الحسن أو إلى الحسن أو إلى الصحيح لغيره أو إلى الصحيح لذاته. وهذا الحديث بدأه البخاري بقوله قال ابن شهاب، ولكن أحب أن أنبه إخواني من طلبة العلم أن هذا الحديث ليس معلقا، وإن كان ظاهره التعليق لأن البخاري بدأه بقال، فهذا يدل على أن في الحديث هزة لكن ليست موجودة لأنه متصل بالسند الماضي يا إخواننا. فالسند الماضي الذي شرحنا فيه الحديث الطويل حديث بدء الوحي قال فيه البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، هو ابن شهاب هذا بالسند الأول، قال ابن شهاب يعني بالسند الأول الذي اتصل به البخاري رحمه الله بابن شهاب من طريق يحيى عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب، فتكمل للسند الأول لأنه في آخر الحديث الأول بعد أن قال ورقة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيه جزعا جزعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. ابن شهاب يتكلم بقى بطريق آخر، طريق أبو سلمة بن عبد الرحمن. الحديث الأول عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه، هنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر. بيكمل إيه الوحي، فترة الوحي دي، إيه فترة الوحي دي اللي هو النبي عليه السلام بيبين أنه فترة الوحي يعني انقطع بعض الشيء حتى يشتاق نبينا صلى الله عليه وسلم للوحي، حتى يشتاق للوحي، لأنه في أول الأمر خاف من الوحي واضطرب وقال زملوني زملوني، فأراد الله عز وجل أن يبين له عظمة الوحي أكثر وأكثر، فلذلك اشتاق جدا صلى الله عليه وسلم جدا. وحدث كما سنبين إن شاء الله في تفسير سورة اقرأ التي فيها مثل هذه الأحاديث، اشتاق جدا 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 للوحي، فكانت هذه الفترة نعمة للنبي صلى الله عليه وسلم جعلته يشتاق إلى هذا النعيم الذي ما فوقه نعيم في الدنيا، وهو الوحي بالقرآن الكريم على قلب النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الذي قال الله عز وجل له: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فشعر بحلاوة عظيمة، حتى الذين يقرؤون القرآن من المؤمنين يشعرون بحلاوة عظيمة إذا قرؤوه مع الإيمان، كما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فلذلك له حلاوة القرآن الكريم، أحلى حلاوة هي القرآن الكريم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن هذه الفترة يقول: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فنظرت، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، أو هو جبريل عليه السلام، جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، لأنه كان عليه السلام جبريل يظهر أحيانا بصورته الحقيقية غير الصورة التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني أي غطوني، فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، ولا إلى قوله والرجز فهجر. ثم حمي الوحي وتتابع. حمي يقول الحافظ حمي أي اشتد وقوي، وتتابع أي توالى، أصبح متواليا حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فأمره سبحانه وتعالى بعدما أمره بإقرأ قال له: يا أيها المدثر، أي المتزمل في ثيابه والملتف في ثيابه، هذه ليست مهنتك، إنما مهنتك أن تقوم فتنذر الناس وتحذر الناس وتنذرهم عذاب الآخرة، وأن الآخرة أمرها شديد، وأن الآخرة أمرها شديد، وأن لقاء الله عز وجل أمره شديد، وأن الدنيا لابد أن تكون على طاعة لله عز وجل مستقيمة، لا اعوجاج فيها ولا شرك فيها ولا بدعة فيها ولا فسوق فيها، حتى يصل الناس إلى ربهم مطمئنون، حتى يصل الناس إلى ربهم مطمئنون. قم فأنذر وربك فكبر. لذلك كما روى مسلم في صحيحه أن نبينا صلى الله عليه وسلم وقف على المروة وقال وصباحا، فأتوا وقالوا ماذا؟ فقال أرأيتكم لو حدثتكم أن الجيش مصبحكم وممسيكم أكنتم مكذبي؟ قالوا لا، ما عهدنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير. فقال أبو ذهب لعنه الله تبت يدا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فقال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة الكريمة. فهنا بعد ما فطر الوحي أمره الله عز وجل أن ينذر وأن يبلغ وأن يحذر الناس، وهذه أصبحت مهمة العلماء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فأصبحت مهمة العلماء مهمة الأنبياء. نعم، لن يصل أحد إلى النبوة، ولا نبوة بالاجتهاد، إنما النبوة موهبة من الله عز وجل. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولكن العلماء ورثة، كل على قدر ما يفتح الله عز وجل عليه، لابد أن يعلموا، ولابد أن يبينوا، ولابد أن يقولوا الحق، وليس لهم أن يحرفوا، وليس لهم أن يغيروا، ولا أن يكتموا. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أخي الداعي إلى الله عز وجل، أخي العالم، أخي طالب العلم، انتبه، الأمر خطير، لا تظن أنه على حسب ما يتيسر كلمات نقولها للناس ثم نكتم عنهم ما أنزل الله عز وجل. لا يا أخي، لابد أن نبين الحق حتى نأخذ بأيدي الناس، حتى لا يقع الناس في العذاب، حتى لا يقع الناس في العذاب، حتى نبين ما تصلح الدنيا إلا بصلاح العلماء، وما فسدت الدنيا إلا بفساد العلماء، وما ضاع الحكام إلا بفساد المقربين منهم من العلماء. ولو قالوا لهم كلمة الحق وأخذوا بأيديهم وقالوا له، ولو قالوا له يا 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 راعينا يا رئيسنا اتق الله، لما وقع أي سلطان في أذى بعد ذلك، ولما وقع في هم ولا غم، ولا ما وقع في كرب، ولا ما ضاقت به الأحوال. لو قال له من حوله من العلماء ومن المقربين اتق الله، لو قالوا له يا رئيس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، وفي رواية أيضا في الصحيحين اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ما ضاق أمر على سلطان من السلاطين ولا حاكم من الحكام ولا وقع في كرب أبدا. ولذلك قال سيدنا سيد العالمين نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم فيما رواه البخاري في أصح الكتب بعد كتاب الله، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. اسمع مرة ثانية، ما بعث الله من خليفة، أي خليفة؟ ما بعث الله من نبي وما أرسل من خليفة إلا كانت، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة أي سلطان إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والسعيد من وفقه الله. والله حديث في صحيح البخاري، كل سلطان له بطانتان، فلو كانت بطانة الخير تقول له اتق الله دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم يا رئيس. هناك شيء في الحديث يسمى دعوة المظلوم، دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، فقال لمعاذ يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي يهود ونصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم، يعني إذا سمعوا الكلام وأسلموا أعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. في آخر الحديث قال له إيه؟ وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهو رايح لناس غير مسلمين، قال له إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. دخل خالد البرمكي السجن هو وابنه في زنزانة واحدة بعد عز وعظمة وجاه عظيم، فقال له ابنه يا أبتي بعد هذا العز والسلطان في زنزانة واحدة؟ قال يا بني دعوة مظلوم في ظلام الليل غفلنا عنها سرت ولم يغفل عنها خالق السماوات والأرض. انتبه انتبه، لكن كنا لكن العكس، متشددون يا رئيس، متطرفون يا رئيس، متزمدون يا رئيس، مجانين يا رئيس، اضرب يا رئيس، احبس يا رئيس، عذب يا رئيس، وماذا بعد وماذا بعد وماذا بعد؟ الملك ملك الله عز وجل، الملك ملك الله عز وجل لا ينام. أما سمعت أيها الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وحذر وقال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب؟ أما سمعت الله عز وجل يقول، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم في صحيحه إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام؟ ما بينامش ما بينامش، يمهل بس يمهل. أيضا صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. والله يا إخواننا لا نقول ذلك شماتة، ونحن لا نرضى عن الإهانة، ولا نرضى عن الإهانة سواء لمن ظلمنا أو لمن أحبنا، ولا نرضى عن الإهانة سواء لمن كان يرؤسنا أو من ليس يرؤسنا. ديننا دين رحمة، ديننا دين رحمة، لا نرضى عن الإهانة ولا نرضى عن الذل ولا نرضى عن الأذى، ولكن نحب أن نبين للناس، لكل من سيملك بعد ذلك وكل من يترأس بعد ذلك وكل من يتولى أمور المسلمين بعد ذلك، أنت تتولى أمور مسلمين، المسلم له حرمة، له حرمة، والله له حرمة. اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا أنه وقف يوم الحج، يوم النحر، يوم النحر، يوم النحر، يوم السبت في العام العاشر من الهجرة بالحرم، وقال أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أيها الناس أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، وأشار بإصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء، اللهم اشهد. لابد أن نعلم أن مهمة العلماء أعظم من مهمة الحكام، مهمة خطيرة، لأنهم هم الموقعون عن الله ورسوله، الموقعون عن الله ورسوله، كلام خطير، هم الذين ينصحون، هم الذين يبينون، هم الذين يعلمون، هم الذين يوجهون، هم الذين يقولون اتق الله. روى أحمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه دخل عليه ناس من تلامذته فقال أين كنتم؟ قال كنا عند السلطان. قال أو كلما رأيتم شيئا منكرا أنكرتموه، وكلما رأيتم خيرا أعنتم عليه؟ قالوا لا والله يا أبا عبد الرحمن، إنما كنا إذا أخطأ نقول أصلحك الله حسن أصلحك الله، ونسكت عن الخطأ. فإذا خرجنا قلنا ما أقبحه ما أفجره؟ قال كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا نفاقا. وروى أحمد وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تجدون الناس معادن، تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الأمر أشدهم له كراهية. يعني خير الناس في السلطة الذي يكرهها هو الذي يكون خير الناس فيها لو نصب. السلام عليكم.
ألو.
وتجدون.
ألو.
السلام عليكم. أيوه.
السلام عليكم حضرات الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أسألك سؤال.
تفضلي.
شيخنا أنا يعني صار لي 13 سنة متزوجة.
ها؟
أنا 13 سنة متزوجة. وعايشة ببيت أهل يعني زوجي.
عملت إيه؟
عايشة ببيت أهل زوجي صار لي 13
أيوة سنة. أيوة 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 نعم أسمع.
الحلوة وعالمرة عايشة وياهم شيخنا.
نعم. نعم.
فقبل سنة زوجي طلب مني إنه يتزوج، فأنا قبلت.
يتزوج وبعد كده طلب منك أن يتزوج.
وبعد ذلك يعني زوجي يتزوج.
أيوة.
ايه فتزوج هو تزوج زوجي وانا رضيت وقبلت. فمن تزوج صار له سنه ومتزوج. هالمره جد عاشت ويانا بالبيت، انا قبلت قلت خلي تعيش ويانا بالبيت، فهي عاشت معانا بالبيت فصار مشاكل بالبيت.
ايوه
مشاكل يعني مشاكل كبيره صارت بالبيت. أيوة. انا اضطريت اطلع من البيت شيخنا، وهسه اهل زوجي ما يحجون معايا. يعني قالوا لي خلاص احنا انت طلعتي من حياتنا وبعد ما نحكي وياك. انا قد حاولت احكي وياهم ما يقبلون حضرة الشيخ، فاريد يعني تقول لي انا لي ذنب لولا. انا يعني قد احاول احكي وياهم وما ما يقبلون.
حاضر حاضر سأجيبك ان شاء الله. يعني الـ الـ الصح الذي يريد ان يعدد الزواج هذا له ذلك، ولكن لا يجعل الزوجتين معا في مكان واحد أو في شقة واحدة حتى لا يحدث شقاق. وكذلك الزوجة عليها أن تصبر لهذا القدر، ففيه أجر عظيم على صبرها إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تجدون الناس معاد، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون أخير الناس في هذا الأمر أشدهم له كراهية. يعني خير الناس في السلطة الذي يكرهها ويكبر عليها، كما وهذا يوافق حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا أعطيتها عن غير مسألة إذا أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وبقية الحديث فتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أمر هام أمر عظيم أمر خطير، خاصة إذا استغل العالم نفوذه وقوته في الصد عن سبيل الله عز وجل، أو اتهام الفكرة المخالفة له بأنه فكر متشدد فكر متزمد فكر متنطع فكر متطرف، وخاصة وهو يعلم أن هذا الفكر إنما هو نابع من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أخي الكريم، أخي الداعي إلى الله عز وجل، أخي طالب العلم، أخي العالم، انتبه لهذا الأمر. العلماء عليهم عبء كبير، عليهم عبء كبير، كما أن درجتهم عند الله عظيمة إذا اتقوا الله في هذه الأمانة. ولذلك كنت كثيرا أتكلم في حديث ورقة الذي قال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية للبخاري أيضا في كتاب التفسير تفسير سورة اقرأ إلا أوذي، هكذا الحق. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فأقول لأصحاب لأهل السنة وأصحاب المنهج السلفي اصبروا على دعوتكم، واصبروا على على علمكم واصبروا على منهجكم. وأقول لمن يعترض على ذلك، لابد أن نجلس معا ونتناقش فيما هو الصواب وفيما هو الحق. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وأقول أيضا للكتبة وإخواننا الذين يكتبون والصحفيين خاصة في هذه الكلام: إياكم والفتنة، الفتنة نائمة، ويل لمن أيقظها. إياكم والحرب ضد دين الله عز وجل وضد سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب هذا المنهج، المنهج السلفي، يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإياكم والسب، وإياكم والشتم، وإياكم والغمز. أنت نعم تشتم أشخاصا، لكن في طي مسبتك وفي طي شتيمتك وفي طي غمزك غمز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأن تقول لحاهم إلى الركب وقمصانهم إلى الركب، هذا غمز بالسنة، لأنك لو كنت عالما أنت تعرف أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كانت تملأ صدره، ولحية هارون كذلك كانت تصل، كانت طويلة، أمسكه منها موسى عندما قال الله عز وجل: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ولحية إبراهيم عليه السلام كانت تصل إلى السرة. فأنت إذا غمزت بأصحاب المنهج السلفي، لأن لحاهم طويلة، أنت تغمز بأشياء جاءوا بها من عند الأنبياء. ماذا ستقول لله؟ ماذا ستقول لله وأنت تكتب بقلم وهذا الكلام قد دون عليك، تنشر به فتنة وتغمز به في دين الله عز وجل؟ وكذلك الشيخ الذي يقول هؤلاء متشددون، هؤلاء مجانين، هؤلاء متطرفون، هؤلاء متعنتون، هؤلاء أصحاب بلبلة، هو يعرف أن تلك الأشياء التي يقولونها ويفعلونها إنما هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الأنبياء. تقول: وهل في سنة الأنبياء أنهم يهدمون القبور؟ نحن قلنا أكثر من مرة، قلنا عشرات المرات، وغالب علماء المنهج السلفي قالوا: ليس من منهجنا أن نهدم القبور، ولكن من منهجنا أن هذا الأمر غير سنة. فدفن الميت في القبر ليس بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، لولا ذلك أبرز قبره. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في المسجد، لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة لم تكن في المسجد ولم يبنى عليها المسجد، إنما كانت خارج المسجد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي نساءه في عليه الصلاة والسلام نساءه في حجراته الشريفة، هي كانت خارج المسجد، إنما التوسعات هي التي أدخلتها في المسجد. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهناك أشياء تقال كثيرة يسب بها أصحاب هذا المنهج، وأنا أكرر ليس من منهجنا أن نهدم القبور، إنما هذه مهمة السلطان، السلطان المتمكن الذي يعرف السنة هو الذي يزيلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا تمصتها. أين نحن من هذا الحديث؟ لما لا نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يقولون أعلنوا الحرب على أهل البيت، أين أهل البيت؟ أهل البيت كلهم في القبور. هل الحرب على أهل هذه القبور أعلنوا حرب على أهل البيت؟ أهل البيت فوق رؤوسنا، أهل البيت في قلوبنا، أهل البيت حبهم دين، أهل البيت حبهم اتباع، أهل البيت ما كانوا يفعلون كذلك. أين قبر فاطمة رضي الله عنها؟ أتحدى من يستطيع أن يقول أين هو، إنما هي في البقيع ولا يعرفها أحدا، ولا يعرفها أحد، كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في التراجم في كتابه السير أنها قالت لعلي: ادفني ليلا حتى لا يعلم قبري ولا يعرف قبرها أحد. أين قبر علي أيضا رضي الله عنه؟ كلهم في قلوبنا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري عن الحسن رضي الله عنه: اللهم إني أحبه، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. هل حبه لابد أن يكون له قبر نتطوف به ونذبح عنده ونستعين وننزل عنده؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من نذر لغير الله. لما لم نرجع لهذه الأحاديث لما لا نرجع إلى قول العلماء ويقولون بكلام رفضها كل العلماء؟ أين كل العلماء الذين رفضوا ألا يكون الأولياء في قبور؟ حتى ظن بعض الناس أنه لا ولي إلا في القبر، وغير ذلك لا يكون وليا. يعني طالما لم يكن لعلي قبر فهو ليس بولي، ولم يكن للحسن قبر فليس بولي، ولم يكن وهكذا. لا يا أخي، كما قال المفسرون في تفسير قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قالوا كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. فأي تقي يعتبر ولي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حضره يوم حجة الوداع 100,000 صحابي. هل هناك 100,000 قبر للصحابة حتى يكونوا أولياء؟ وهم أولياء الله عز وجل كلهم رضي الله عنهم. فجعلوا لله مكانا؟ أبدا، والله ما جعلنا لله مكانا، إنما نقول كما قال الله: الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بجلال قدرته. فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، لأنه تعالى كان ولا مكان، وهو الآن على مكان، قبل خلق المكان لم يتغير عن مكان سبحانه وتعالى. وأثبت له وارح، حاشا وكلا، أعوذ بالله. إنما نقول كما قال، قال تعالى: يد الله فوق أيديهم. قال تعالى: ولتصنع على عيني. قال تعالى: واسترعتك لنفسي. نقول: له يد كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كالبشر، بلا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تفويض إلا في الكيفية. هذا كلام سلفنا الصالح، وأنتم تعلمون ذلك، وموجود في الأزهر وخارج الأزهر، هذا يدرس. وفي الأزهر في الإمام الذهبي معتد به، وقال هذا الكلام في كتاب العلو وغيره، وقاله الحافظ وغيره. حتى قال زعيمهم: إن الله يجلس على كرسيه كجلوسي. أين زعيمون الذي تقولنا عنه؟ وأين هذا الكلام لو كنت صادقا؟ فارجع إلى، اذكر لنا المرجع حتى نعرف هل يقول شيخ الإسلام هذا؟ لا والله، ولو كل وقال ذلك لكرهناه ولا عاديناه. ما قالها ابن تيمية رحمه الله: وينزل إلى السماء الدنيا آخر الليل. هذا حديث في الصحيحين. قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ينزل، إذا كان آخر الليل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ وهل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر، ولكن نزولا يليق بجلاله أيضا، بلا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تفويض إلا في الكيفية، كنزول من على المنبر. هذا ما يصح. أعلنوا الحرب على أهل البيت بدواعي ملفقة ضد الفطرة السليمة. إيه الفطرة السليمة؟ الفطرة السليمة كتاب سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من جرابنا ولا من أفكارنا ولا من أهوائنا. فصدوا الناس عن محبتهم أبدا، والله هم أحب الناس إلينا من أهلنا وأولادنا وزيارتهم، زيارتهم في أي مكان، في قبورهم. أين قبورهم؟ والله أنا سمعت بنفسي مرة في إذاعة القرآن الكريم هنا يقولون: ننتقل إلى إذاعة خارجية من المشهد الحسيني ببغداد. إذن ما الذي عندنا إذا كان المشهد الحسيني ببغداد؟ إذن ما الذي هو في مصر؟ كما قال شيخ الإسلام: 14 بلدا يزعمون أن الحسين عندهم. فإن لم نعرف أين الحسين، الحب في القلب، وليس الحب بالكلام ولا بالطواف، ولا بالطواف ولا بالذبح عند القبور، ولا بالاستعانة بالقبور، ولا بالاستغاثة بالقبور، ولا بالنذر للقبور. إنما الحب طاعة، الحب طاعة، تعصي الرسول وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، إن كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قال الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هكذا كان يقول الصديق، وقال لفاطمة رضي الله عنها قبل موتها: والله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من أهل بيتي. هكذا قال الصديق، وما سمعنا في رواية أنه ذهب إلى قبرها، وأنه بنى على قبرها، وجعل ضريحا لقبرها ولا لأهل بيت رسول الله، وما فعله عمر رضي الله عنه. أنحن نؤلف من عندنا حبا؟ الحب في الاتباع. أعلنوا الحرب على أولياء فأرادوا طمس قبورهم. والله ده حديث صحيح. قال علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته. ولكن أرجع وأقول: هذا مهمة السلطان، ليس مهمة الرعاة. إنما مهمة الراعي للرعية بدعوى الشرك وما فهموا أنهم مصابيح الهدى. نعم فهمنا، وليس معنى مصابيح الهدى أن نجعل لهم قبورا ولا مثل هذه الأشياء. وما فطنوا أن قبر النبي وصاحبيه في مسجده، هذا في الامتداد، وارجع للتاريخ، والله ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ولا بني المسجد على قبره، إنما التوسعات. فهذه مسؤولية من فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أصحابه. لذلك يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأنتم تعلمون أنه لا يجوز للرجل أن يأتي أهله في المسجد، قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله، هل يأتيهم في المسجد؟ إنما كان خارج المسجد في الحجرات الشريفات، حجرات أزواجه الطاهرات. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، لأنه أخبرهم بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يدفن النبي حيث مات. فدفن في حجرة عائشة خارج المسجد، وما بني المسجد على القبر، ولا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إنما التوسعات. واسألوا التاريخ وارجعوا للكتب، واسألوا أهل الحجاز، وقولوا لهم القصص كلها في هذا الأمر. وقالوا: واستندوا إلى حديث لم يفقهوا معناه، لم يفقهوا معناه. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إنجليزي؟ أما أقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وحذروا ما صنعوا. كلام إنجليزي؟ ده كلام عربي، والعلماء فهموا كده وفهمنا فهمهم. ارجع للصحيحين وشرح ابن حجر وشرح النووي وشرح السندي وشرح وبهجة النفوس ابن أبي جمرة وشرح العيني والقسطلاني، ارجع لهذا الكلام. لكن احنا نلوي نص ونقول مقصود بها مساجد، اي موضع سجود؟ اما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يقول: لعن الله اليهود والنصارى سجدوا لقبور انبيائهم، انما قال مساجد، كما قال: وان المساجد لله. المساجد معروف هي البناء، المسجد معروف الجامع، فهي يبنوا عليها مساجد. متجاهلين تفسير العلماء والأئمة الأربعة، تحدى أن يكون الأئمة الأربعة قالوا بذلك. وأنا قرأت هذا الكلام، وأنا قرأت هذا الكلام للحديث، فخالفوا ما اجتمعت عليه الأمة. ولو كان هذا الكلام صحيحا لذكر كلام العلماء وذكر المراجع حتى نرجع إليها، كما نقول نحن الآن: روى البخاري في صحيحه، روى مسلم في صحيحه، روى أحمد في مسنده، روى الترمذي في سننه، حيث أن المساجد في شتى البقاع من أندونيسيا شرقا إلى المغرب غربا تضم قبور نسل رسول الله. وهذه حجة، وهذه حجة إظهارا وإعلانا الولاء والمحبة، ليس المحبة في القبور، والالتفاف حول مبادئهم هي بقى الحب ده، الالتفاف حول مبادئهم وتعريفا لهم ورفعة لراية رسول الله. وكان الأولى أن يقول صلى الله عليه وسلم في أبنائه: وليس عبادة ولا طوافا ولا شركا ولا تهليلا ولا تخريفا. ده بيحدث طواف واختلاط بين الرجال والنساء، ويأتي بالذبيحة من القرية ويذبحها أمام الحسين حقيقي وأمام البدوي. أين نحن؟ أين العلم؟ أين العلماء؟ لما لا نقول هذا منكر؟ ماذا سنقول لله عز وجل؟ وماذا سنقول رسوله؟ وهل لو كان هذا سنة، أما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة؟ أما فعله الصحابة مرة أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في البقيع؟ لو كان هذه سنة نحن نؤلف؟ لأن النبي حسم الأمر توائما. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ؟
ازيك يا أبو عاية؟
إن أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي احتنم أجلي.
شيخ والله لي عنك سؤال، الله يكرمك يا
تفضل يا أبو عاية.
يعني صيغة الصلاة على النبي، أنا بقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، فهل الصيغة دي مظبوطة ولا؟
مظبوطة، بس الأفضل يا شيخ أبو عاية تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
طب يا شيخ يعني هي برضه الصيغة مظبوطة؟
مظبوطة إن شاء الله، مظبوط.
طب سؤال ثاني لو سمحت.
اتفضل يا شيخ.
واحد بيصلي بالفتحة وقول الله أحد أو قول أعوذ برب الناس، عشان هو مثلا ما بيعرفش يقرأ ويكتب، هو مش حافظ، ما بيعرفش يقرأ ويكتب، يعني مش حافظ قرآن غير هو قرآن.
لا حرج يا بأي.
فهل الصلاة مقبولة؟
إن شاء الله مقبولة.
سؤال ثالث يا شيخ، معلش الله يكرمك.
اتفضل.
أسألك الدعاء خلاص، والله نسيت السؤال يا شيخ.
اتفضل، ربنا يصلح حالك.
الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، الشيخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا الشيخ أحمد، إزيك؟
الله خير، بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم.
آمين يا رب.
اسمح لي بهذه الكلمة، جزاكم الله خيرا.
تفضل يا شيخ.
يعز الناس ما داموا لدين الله خدام، وخير الناس أسلاف فإن الناس أقسام، صحابة أحمد كانوا لدين الله أعلام، ومن لخطاهم اتبعوا بوادي الحق هم قاموا، أشاعوا الإفك بالسلف وشنوا الحرب ما داموا، أقاموا الحج بالأذن وجعلوا قبر الركام، وأهل الزيغ قد ظنوا قد فطنوا، أهل العلم ما ناموا، أسود الحرب ينقضوا يسون الدين ما صاموا، بنور الله ينتقل أذاك الوصف إجرام، إن القوم قد كذبوا لأهل الحق ظلام، وليس السلف مقصدهم لهدم الدين هم قاموا، وشرع الله منتصر وإن يتخلى أقوام، ودين الله شرعتنا ودين الله إسلام، وجزاكم الله
عنك. جزاك الله خير شيخ أحمد، الله يكرمك، أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ أريد أن أسألك عن عملي.
تفضل.
فأنا أعمل مدرسة جامعية في تونس، وكما تعلمون تونس ليس فيها جامعة خاصة بالفتيات، وقيل لي أنه لا يجوز، وأريد أن أجد جوابا شافيا عندكم، حتى أنا كنت قد تركت العمل ولكني أسمع ما يقول يمكن أن تعملي، فلا يوجد ما يوجد.
أنت يا أختي تدرسي للرجال؟
اختلاط، أدرس فتيات وأولاد. في الجامعة
مختلطين.
لا يوجد عندنا جامعة خاصة بالفتيات أو جامعة خاصة بالأولاد، كلها مختلطة. فأرجوك قل لي الشرع، حكم الشرع، وأنا
حكم الشرع الحقيقة لا يصح أن تدرسي للرجال، والله يتولانا ويتولاك.
شكرا لك.
شكرا لله. أيوة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اسألي يا أخي محمد.
كنت عايزة فضيلة الشيخ يعلق على موضوع اللي بيصيروا حاليا حوالين السلفيين، وأكتر الناس دلوقتي شنين حملة كبيرة على السلفيين، يعني هم بيحاولوا ان هم يبعدونا عن ديننا وعن شريعتنا وعن يعني احنا اولادنا فيما بعد، يعني عايزين حضرتك برضو توضح لنا اكتر من كده، عشان احنا بصراحة اولادنا احنا خايفين على اولادنا من التيارات اللي موجودة حواليا، فكل واحد بيتكلم بكلمة، واحنا عايزين توضيح اكتر عشان مستقبل اولادنا.
حاضر، جزاك الله خير على اهتمامك. ايوه اهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اخ ربيع، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا،
الله يخليك، بارك الله فيك، والله احبك في الله يا شيخ.
احبك الله من اجلي.
الله يخليك يا شيخ، والله بس دعاء بس ان الله ربنا سبحانه الله وتعالى يسهلنا بزياره الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام.
يا رب يا رب يا رب، جمعا يا رب.
امين يا رب العالمين. والله
ربنا يحفظنا وياك مع النبي عليه السلام تحت
كل وقت، والله مقدم الجواز وعايزين دعواتكم ان شاء الله معانا.
ربنا يحفظك ويصلح حالك.
الله يخليك يا شيخ، وشكرا لكم، وربنا يخليكم يا رب.
شكرا لله. شكرا لله.
السلام عليكم
ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ويقولون ان الله لا يجمع امتي على ضلاله، ويد الله مع الجماعه، ومن شذ شذ في النار، ويقول رواه البخاري في صحيحه. طب ما هذه، وهل اجتمعت الأمة على أننا كلنا نذهب إلى القبور ونطوف بها؟ ما أغلب الأمة بفضل الله والشارع دلوقتي الآن، وأنتم تعلمون، وفضل الله، وهذا الذي جعل الحملة شديدة على السلفيين، لأن الحمد لله الإقبال على المنهج السلفي بفضل الله يكون كالسيل، الله أكبر ولله الحمد، وليس هذا من أجل السلفيين، لا لا لا، والله من أجل ما يقال، قال الله وقال الرسول. المسلم ذو وعي وذو إيمان، فالمفتاح في قال الله وقال رسول. يقول لك نفرت الناس من العلماء، العلماء هم الذين نفروا الناس منهم، لأنهم كل الكلام غالب الكلام من بعيد عن قال الله وقال رسول. إنما يقول لك احنا عايزين فكر معتدل، فكر وسطي. إيه يا مولانا فكر وسطي؟ يقول لك ما تشدش. يعني إيه؟ يعني مقول النبي قال أما تشدش، النبي قال مثلا لا تتخذ القبور المساجد، لا 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 بالراحة على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال حذر من سماع الموسيقى، لا 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 ما تشدش. عشان هذا اللي جعل الناس تفقد الثقة في كثير من العلماء، ما يقول على شيء حرام أبدا، كله حلال 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 حلال، حرام بتشدد، حرام تزمد، حرام تعنت، لكن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وقد أحل النبي عليه الصلاة والسلام أشياء وحرم أشياء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواه الترمذي بسند صحيح: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، فكان يجلس علي بن حاتم رضي الله عنه وهو كان نصرانيا وأسلم، فقال: والله رسول الله ما عبدناه، والله ما عبدناه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليسوا كانوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. أدي اللي جعل الناس تنفر من العلماء، ويقول لك سرقوا، سرقوا السلفيون، سرقوا الأمر من العلماء. ليس سرقوا ولا فعلوا ولا حرابوا ولا بغوا، إنما فقط قالوا الناس قال الله، هذا في المصحف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الكتب موجودة ومسندة، وحفظ الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو رجع العلماء إلى قال الله وقال الرسول واصطلحوا مع الله ومع رسوله لأحبهم الناس، لأحبهم الناس. وفي الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لكن الإنسان من أجل أي شيء، لا أقول من أجل إيه، من أجل إيه، من أجل إيه، يبيع شيئا من دينه، هذا الذي جعل الناس تخاف. والله أنا في بلد السويس رجل سألني سؤالا منذ فترة، فقال لي يا شيخ سؤال، فقلت له اذهب إلى دار الإفتاء. غضب وقال: تهزأ بي؟ سبحان الله، هل بقى أصبحت دار الإفتاء هزءا يا أخي؟ وزعل جدا يا أخي، اتق الله. قال: أتهزأ بي؟ انظر إلى الأمر وصل إلى ماذا، لأنه يعرف حلال حلال حلال، إلا من رحم الله. كان علماءنا أهل الخير والصلاح موجودين، كانوا موجودين أيضا في الأزهر الذي لهم ما زال لهم ذكر طيب، كالدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله، وكثير من علمائنا كانوا موجودين، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، كل هؤلاء أزاهرة. بل شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني نفسه كان أزهريا، وفي الأزهر ما زال موجود فيه علماء على درجة كبيرة من العلم، ولكن صوتهم منخفض، صوتهم منخفض، سواء متعمد أن يخفض صوتهم أو قدرا، ولكن نريد للأزهر أن يرجع إلى مكانته. قل قال الله وقال الرسول، وفعلا الأزهر يدرس في هذا الكلام، والله يدرس، ولكن نريد أن يكون الأزهر مستقلا، لا يخاف وهو يتكلم، لا يخاف، لا يخاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني وغيره لأبي ذر: يا أبا ذر عليك بتقوى الله فإنه رأس أمرك. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه ذكر لك في الأرض ونور لك في السماء، أو ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قال: قلت: يا رسول الله زدني. قال: إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قال: قلت: زدني. قال: قول الحق وإن كان مرا، قول الحق وإن كان مرا. بأمر فعلا حين بأمر، عايز تقول حرام وخايف، عايز تقول حرام وخايف. كم من سنين طويلة اللي سنعيز تقول حرام وخايف، يبقى النبي حرم، حرم الله وحرم رسول وخايف، طب اسكت. لكن أنت تقول ليس بحرام، ماذا ستقول؟ لا، قل الحق وإن كان مرا. قال: قلت زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائم، قل الحق وإن كان مرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك فضيلة الشيخ؟
الله يصحح حالك،
بارك الله فيك وحفظك الله ورعاك.
أمين يا رب،
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
أمين،
اللهم أمين يا رب.
جزاك الله خير.
ممكن أستأذن حضرتك في سؤال إن شاء الله؟
تفضل.
عندي أخوي حصل بينه وبين زوجته كده موقف، يعني كده
علي الصوت شوية يا شيخ علاء.
نعم،
علي الصوت شوية.
أخوي بس حصل بينه وبين زوجته موقف، يعني كده إيه، ففي مشكلة بينهم، حبيت أرضى على حضرتك يعني تستفنيتها إن شاء الله. ها؟
حبيت إيه يا شيخ علاء؟ قول.
دلوقتي هو حصلت مشكلة، فلها روح وانت طارق بالثلاثة، وتحرم عليا زي تحرم عليا زي أم وأختي.
كل ده في مشكلة؟
آه.
يا لطيف يا رب.
آه والله.
يا لطيف يا رب. في مجلس واحد يا شيخ علاء؟
نعم.
في مجلس واحد؟
آه، كل ده في وقت واحد مع بعض. هلا روح وانت طارق بالثلاثة، وتحرم عليا زي أم وأختي.
وكان حلف قبل كده في حاجات جانبية؟
لا لا لا، ما حصلش أي إيمات ولا حاجة إن شاء الله.
لو ما فيش حاجات جانبية، بعض العلماء وعندنا هنا إخوة مشايخ أفاضل في قناة الرحمة بيقولوا الثلاثة في مجلس واحد تبقى واحدة.
آه إن شاء الله.
وتحرم عليه دي بعض العلماء قال لها كفارة، كفارة يمين. وبعضهم قال حسب النية، إذا كان يقصد بها طلاق تبقى طلاق. فكده يعني إيه بقى عنده، لو حسبناها طلاق هتبقى اثنين. فيتقي الله في الباقي.
لو اللي كفرها حضرتك ان شاء الله يا فضيله الشيخ.
لا اليمين اللي تحرم عليا دي هي بقى اللي فيها ايه؟ اللي هي ليها، بعضهم قال ليها كفاره، كفاره يمين، وبعضهم قال حسب نيته. فإذا كان نيته طلاق هتبقى طلقة تانية، إذا كان نيته ليست بطلاق يبقى كفارة يمين يطعم 10 مساكين.
يطعم 10 مساكين؟
اه. وعليه بالتانية طلقة واحدة يا شيخ، طلقة يا شيخ علاء، فيتقي الله في الباقي. فقال قل الحق وإن كان مرا. فكما قلنا وكما يقول علماؤنا وكما بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نتقي الله في هذا العلم وأن نبين الحق، وألا يعني حتى الإنسان كما قلت لكم يا إخواني الأفاضل، حتى الإنسان لو أنه لا يستطيع، لو أنه لا يستطيع أن يقبل الحق أو يقول به إما خوفا وإما ثقلا، فأنا أنصح كثيرا بهذا الأمر وغيري، لا تحاربه يا أخي الكريم، لا تحارب، لا تحارب، لا تصد عن سبيل الله، لا تؤذي أخاك، فهذا أمر شديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. منهج السلف والسلفيون ليسوا أصحاب سلاح ولا أصحاب بلطجة، إنما كان سلاحهم في كل زمان في الفترة الماضية وفي النظام السابق وما زال هو سلاحهم رفع اليدين بالدعاء إلى الله عز وجل، رفع اليدين بالدعاء إلى الله عز وجل. فكانت قانوا أكثر الجماعات اضطهادا في الفترة السابقة هم وبعض إخوانهم من الجماعة الإسلامية وغير ذلك، ولكن السلفيون كانوا أشد اضطهادا، لأنهم لم يبغوا على أحد ولم يخرجوا بجهاد أحد ولم يمسكوا السلاح أمام أحد، ومع ذلك من أجل قال الله وقال الرسول أوذوا كثيرا فما كان منهم إلا أن رفعوا أيديهم داعين الله عز وجل في وقت النزول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر. وما زال هو سلاحنا دعاء إلى الله عز وجل والاستغاثة بالله عز وجل، فليس لنا إلا الله، فليس لنا إلا الله، وليس يتولانا إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نستعيذ إلا بالله، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا نطوف إلا ببيت الله، ولا نسجد إلا لله، ولا نركع إلا لله. واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا منهجنا وهذا منهجنا، كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نحب أن نتطول على أحد، ولا نسب أحدا، ولا نشتم أحدا، ولا نبغي على أحد، ولا نفرق، وكما يقول ولا نبلبل أفكار، إنما هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونعذر الناس ونريد أن الناس أن يعذرونا كما نعذرهم، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا نقول إننا معصومون، فقد نخطئ أحيانا كما يخطئ غيرنا، فنرجو أن يعفو عنا غيرنا كما نعفو نحن عن غيرنا، ولكن ونريد أن يكون منهجنا بيننا وبين إخواننا من الأفكار الأخرى، فإن نقر أن لكل إنسان فكره ولكل إنسان منهجه، ولكننا ديننا واحد. ففي الحديث: أيها الناس إن أباكم واحد وإن نبيكم واحد وإن إلهكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، وليس لعجمي على عربي ولا لعربي على عجمي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أسود فاضل إلا بتقوى الله. ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. فيعني نرجو أن يكون أمرنا واضح، والحمد لله أمرنا واضح ونعيش بين الناس والناس يعلمون ذلك، ولكن نريد من إخواننا من أصحاب الأفكار الأخرى أن نعلم أن يعلموا أن الفكر الواحد يؤدي إلى تعنت وتزمت وتطرف، أما نترك لكل إنسان فكره ويكون بيننا ود طالما نجتمع على عقيدة واحدة هي توحيد الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقال ربنا عز وجل: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب. فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على حق حتى نلقاه، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمل بنا الأعداء والحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خازنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خازنه بيدك. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد أمن وأمان، أمن وأمان، أمن وأمان، وإسلام وإحسان، وإسلام وإحسان، وسائر بلاد المسلمين يا رحمن. اللهم ارفع عنها الغلاء والبلاء والفتن، اللهم ارزقها الاستقرار، وسائر بلاد المسلمين يا رحمن. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تدل الأعداء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع غيث السماء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لنا الذنوب التي تظلم الهواء. ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين وعترات الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى ورسول المجتبى والحبيب المرتضى، وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبدور الدودة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث